بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. كنا في ذكر أمور في الجواب عن هذه الشبهة القائلة بأن ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف غير ممكن من جهة تاريخية، يعني أنت ما بإمكانك أن تثبت هذه الولادة اعتمادا على علم التاريخ. فذكرنا أربعة أمور باختصار أكررها. قلت أولا انفصال علم التاريخ عن الوحي، هذه طريقة شيطانية وطريقة تصب في صالح الطغاة والسلاطين، لأن الوحي دائما رقيب على التاريخ. ثانيا العلوم البشرية والعلوم الدينية، المائز بينهما في العلوم الدينية نحن حينما نريد إثبات أمر، بعده بعد إثبات هذا المطلب يأتي العقيدة والإيمان والتصديق، فلذا نحتاج إلى آليات وأدوات تكون حجة، تكون قابلة للاحتجاج والمداينة والمحاسبة. الأمر الثالث قلنا أدوات البحث تاريخ وحياني في الإمام المهدي عليه السلام، أدوات متوفرة كثيرة لا يجوز اقتضابها في أمر معين، لأن رتبة الإمام المهدي تأتي بعد إثبات حجية القرآن وحجية السنة وحجية آراء وأقوال أهل البيت عليهم السلام وعصمتهم. فلذا الاستناد لإمامة صاحب الزمان يمكن أن واحد يستند إلى روايات آبائه عليهم السلام باعتبار في مرحلة سابقة ثبتت عصمتهم وحجيتهم. في الأمر الرابع هم قلنا تنزلا وجدلا في البحث التاريخي البشري تاريخ غير الوحياني، أيضا خفاء الولادة وخفاء الحمل لا يستلزم أن لا يكون هنالك آليات لإثباته بمنظور تاريخي غير وحياني، لأن الولادة كانت مخفية لأسباب، ولكن يمكن إيجاد شواهد كما ذكرنا في العقيقة وتوزيع اللحم بهذا المقدار الهائل الكبير ونماذج التي سنذكرها إن شاء الله. وأساسا أن خفاء الولادة وخفاء الحمل إنما يكون في حالة وجود إعلام مكثف ووجود مراقبة من قبل السلطة على هذا المولود، فحفظا وتسترا عليه صارت ولادته مخفية، وإلا لا داعي. يعني هناك خفاء الولادة ليس لأنها قضية مهملة حتى يعني التاريخ لا ينظر إليها، لأن التاريخ فلا يكتب كل ما حدث في كل زمان، الأمور المهمة الوقائع المهمة، بينما تقرأ التاريخ أبدا ما تجد مثلا فلان ابن فلان ماذا صنع، إنما أخبار السلاطين والأخبار المهمة. فخفاء أمر عن قلم التاريخ تارة لأجل إهماله، لأجل عدم أهميته، تارة لا، هذا الخفاء خفاء الولادة لا يستوجب الإهمال، هذا لأجل أن التاريخ كان معتنيا به، أقلام التواريخ، أقلام السلاطين غير السلاطين، أعينهم كانوا متشددين ومحدقين على هذا المولود. من أجل ذلك استدعى الأمر شفاءه كما في ولادة موسى بن عمران وولادة إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام. الأمر الخامس الآن أذكر هو صاحب هذه الشبهة، قال أن المسألة تاريخية من منظور تاريخي لا يمكن إثباته، من منظور اعتقادي، وإذا واحد لم يعتقد بوجود وولادة هذا الإمام هم لا يضر بإسلامه شيء. نحن نقول لا، ليس هكذا. هذه المسألة داخلة في العقيدة، وعدم الاعتقاد به يوجب الخروج عن المذهب، فلذا مسألة مهمة، مسألة أساسية. لماذا يؤثر يعني في النجاة الأبدي؟ لأمور. الأمر الأول، ثبت في محله أن الإمامة عندنا من أصول الدين. معنى كونها من أصول الدين أنها أمر يجب الاعتقاد به، ومن لم يعتقد به وعدم الاعتقاد به يوجب النقص في الإيمان، ويعني بالنسبة للإيمان الحقيقي. طبعا من أصول الدين حينما نقول الدين الواقعي وليس الإسلام الظاهري، الإسلام الظاهري بالشهادتين، أما الإسلام الواقعي الذي هو لما بعد الموت، هذا من أركانه الإمامة وبقاء الإمام وإمامة في كل زمان. وأدلة هذه المسألة مطروحة في محلها، والآن نحن لسنا بصدده، لأن قلنا نحن بعد تكميل هذه المباحث جاي نبحث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الإمامة من أصول الدين أولا، فعدم الاعتقاد بولادة الإمام المهدي هذا يضر بالعقيدة وبالإيمان، هذا أولا. من باب شواهد أنا أذكر، يعني الآن ليس هنا محل بحث، محل بحث هذه المسألة، هذه في الإمامة العامة تبحث ضرورة الاعتقاد بالإمام. يعني صاحب هذه الشبهة عنده شبهة أخرى في مسألة الإمامة. دائما الذين عندهم شبهات في بحث المهدوية عندهم شبهات في بحث الإمامة، يطرحونها هنا، تلك محلها غير محل. هو يقول أساسا لا يعتقد بضرورة الاعتقاد بالإمام، أقول هذا من عرضيات الدين ليس من ذاتيات الدين. هذا إنما الدين، إنما الإسلام دخل في التاريخ، فهذه من شوائب التاريخ ليس من ذاتيات الدين. هذا محله في الإمامة العامة، هناك محل بحث هذا المبحث. ولا على كل حال على المبنى نحن نتكلم. من باب استذكار لبعض الأدلة أذكر يعني على 4-5 أمور اللي يظهر أهمية هذا البحث، وأنه ليس لأن القائل يريد ينزل، أولا يعني يريد ينزل بحث المهدوية عن بحث اعتقادي إلى بحث تاريخي، وبحث تاريخي يريد أن يقول بأدوات تاريخية لا يمكن إثبات هذه الولادة، عليكم السلام ورحمة الله، يعني خطوة خطوة يضرب هذا العقيدة. نحن أو لحد الآن قلنا كبحث تاريخي يمكن إثباته، لأن التاريخ أولا تاريخ وحياني، الوحي له علاقة بالتاريخ، لا يمكن إزواء الوحي عن التاريخ أولا. ثانيا حتى التاريخ البشري أكو قرائن سنذكرها. الآن نقول أساسا هذا ليس بحث تاريخي، بحث اعتقادي، وعدم الاعتقاد به يوجب الخروج عن الدين، لأن الإمام من أصول الدين أولا. ثانيا حديث المتواتر، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل، هذا الحديث روي بألفاظ عديدة، هذا اللفظ من ألفاظ هذا الحديث، من ألفاظ هذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، حديث متواتر بالتواتر المعنوي، لا يضر اختلاف ألفاظ الحديث بتواتر المضمون، سنة شيعة زيدية غير زيدية عن جميع طوائف المسلمين استدلوا يعني احتجوا بهذا الحديث. نحن عندنا بعض الإثارات فقط في هذا الحديث، يعني كإثبات سند وصدور الحديث لا كلام فيه، فقط إثارات يعني بسيطة. الإثارة الأولى ميتة الجاهلية، يعني ميتة كفر ونفاق. يعني إذن هذا الحديث يتكلم عما يرتبط بالعقيدة، بالإيمان، بالدين، بالإيمان. أنا بين قوسين أذكر لكم، حينما أنا أتكلم عن الإيمان، إيمان الواقعي، إسلام الواقعي، يعني إيمان الذي يكون منجيا يوم القيامة. عندنا إسلام ظاهري الذي يفيد في هذه الدنيا التعايش السلمي في هذه الدنيا، ذاك إسلام ظاهري. نحن كلامنا في الإسلام الواقعي. هذا الحديث يتكلم في الإسلام الواقعي، يعني من يموت حين موته لا فرق بينه وبين الكافر. يعني ماذا؟ هاي إثارة أول. إثارة ثانية، يعني هذا الرجل لو 40 سنة صلى صام زكى حج، من مات كلها هباء منثورة، لأن مات كافرا. إذن الحديث يتحدث عن أمر جذري أساسي في العقيدة، اللي من دون هذا الأمر موتتك ميتة جاهلية لا ينفعك صلاتك ولا صومك ولا حجك ولا جهادك ولا 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 كلها. إذا المسألة مرتبطة بأصول الدين، هذا أولا. ثانيا، ما الذي علق عليه الميتة الجاهلية؟ عدم المعرفة في بعض الألفاظ، عدم البيعة في بعض ألفاظ الحديث. بيعة معناها الالتزام القلبي، محل البيعة القلب مو العمل. عدم الالتزام القلبي يوجب كون ميتتك ميتة جاهلية، إذن مو عمل جوارحي، مو عمل خارجي. إذن هذه المسألة مسألة اعتقادية. جيد، تعال بنا. إذن من مات ولم يعرف يعنق بيعة، زين، مات ميتة جاهلية، إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الأمر الأول، إذن أم مسألة اعتقادية، مسألة قلبية، مسألة مرتبطة بأصل الدين. زين، سواء لفظ البيعة أو لفظ إمام الزمان، كلاهما يدلان على لزوم كون المبايع له أو الذي لابد من معرفته في كل زمان حيا، لأن البيعة ليس مع الميت. الميت حينما مات بعد لا بيعة له، هذا باتفاق الكل. من هنا حينما حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يموت حتى كلهم يأتون يبايعون مع غيره. البيعة لا تكون إلا لرجل موجود حي في عالم المادة، تراب، مو في عالم البرزخ. رسول الله حي في عالم البرزخ، لكن بيعة للحي الموجود، وكذلك لفظ إمام الزمان. إذن لابد في كل زمان من وجود هذا الشخص، وعدم معرفته يوجب الكفر، يجب أن يكون أعماله كلها هباء منثورة. وطبعا بعد تطبيقه ما يرد أي صعوبة، يعني إذا أنت شرحت الحديث هذا يطبق على من؟ على إنسان عادل يمكن يطبق؟ إنسان عادل كما يقول زيدية مثلا، شخص عادل ورع مجتهد، يصير عدم معرفة مجتهد سائر ولو فقيه ولو عادل يجب أن أموت ميتة كفر؟ مو معقول. إذن هذا ليش؟ لأن العادل العادل عدالته عدالة عذرية تسمى. عدالة عذرية يعني يخطأ لكن معذور، لأن جاهل، لأن جاهل بالموضوع بالحكم معذور. ما يصير هذا الشخص إلا معصوم، عدالة واقعية. حتى صرف كوني معصوما لا يكفي. شخص معصوم أنا لا أعرفه، معصوم اسمه واقعية، ها، حتى لا يخطأ، حتى ما أعرفه شنو أموت ميتة جاهلية؟ لا، هذا له منصب في الدولة الإلهية، بحيث عدم معرفته يلازم عدم الإقرار بسيادة الدولة الربوبية، الدولة الإلهية. لابد يكون هذا الرجل هكذا. أنت في أي دولة؟ أنت لا أتكلم باللغة العصرية. في أي دولة؟ دولة أنت تعيش في دولة نظام سلطنة، نظام سلطوي، أو كمثلا دولة نظام مثلا بريطانيا، أو نظام بعض دول الخليج مثلا، أو نظام ديمقراطي، أو نظام، أي نظام أنت تعيش فيه، سيادة هذا النظام، هذه الدولة، أنت لا تعترف بسيادتها إلا إذا ترى على نفسك إلزاما والتزاما بمنصب الوزير الأعظم، رئيس الوزراء مال هذا النظام. إذا أنت لا تعرف أو لا تلتزم قلبا بأن لا ترى لمنصب قاضي القضاة مثلا في هذا النظام، بأي جهة صار قاضي، بأي جهة صار، بأي منشأ صار رئيس الوزراء، هذا بحث آخر. بالتالي من 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 الطرق السائقة التي في ذلك النظام معروفة عنده، إذا لا تعترف بلزوم طاعته فأنت في الحقيقة لا تعترف بسيادة وبمشروعية هذا النظام. طبعا هذا ملازمة واقعية في الدولة الإلهية هكذا. إذن هذا الشخص ليس هو خليفة الله، هو الممثل للدولة الإلهية، هو الوزير الأعظم. من هنا فلا يمكن تطبيقه على أي إنسان. جيد، إذن هذا الحديث هم يدل على أن معرفة إمام الزمان أو من لا بد من مبايعته هذا داخل في صلب الدين، يعني عدم الاعتقاد به يجب الخروج عن ماذا؟ عن الدين، يعني عن الإيمان الواقع. حديث آخر، أمر آخر اللي قلت هذا بحثه مفصلا في الإمام الإلهية لكنه إثارات، عدم الاعتقاد بالإمام الحي بعد الإمام الحسن العسكري إلى يومنا هذا يلزم منه التفويض، يلزم منه التفويض ونسبة الفشل والضعف للدولة الإلهية. ليش؟ لأن الله جل وعلا رب العالمين، يعني سيد، يعني مالك، فله سيادة، له ربوبية. سيادة الدولة إنما تكون إذا يعني تكون بأدوات. إذا كانت السلطة التشريعية بيد الدولة لكن السلطة التنفيذية مو بيد الدولة، هذه الدولة دولة فاشلة لا سيادة لها. أي دولة من الدول إذا يقول أنا أقنن لكن التنفيذ كجهة تنفيذية، يعني كوزارات، السلطة التشريعية في مجلس البرلمان أو الدستور، تنفيذ يعني وزارات، إذا قال الوزارات لا مو بيدي فهذه الدولة فاشلة. الدولة الإلهية ليست فاشلة. ما يصير الله يعطينا الدستور القرآن والسنة يقول أنتم بعد وشأنكم. إدارة الأرض لابد من أن يكون تحت قيادة إلهية مباشرة. الله لا يترك الأمور على غاربها. فعدم الاعتقاد بالإمام يعني بممثل لهذه الدولة في الأرض الذي بيده أزمة الأمور سواء كان ظاهرا أو كان غائبا، لأن القائد لا يشترط ظهوره، تارة القيادة مخفية لأسباب مستورة لكن يعمل. خلو الأرض من الحجة يلزم منه نسبة الفشل والتفويض لله، إن لا يستلزم أن لا يكون الله رب العالمين. إذا نشوف مسألة مرتبطة بالتوحيد، مسألة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مرتبطة بالتوحيد، إن عدم الاعتقاد بولادة هذا المولود بهذا الشأن الخاص، يعني أن الدولة الإلهية من عام 255 الهجرة بعد أصابه الفشل، خلاص بعد خرجت الأمور عن يد خلفاء الله. جيد، هذا هم أمر آخر.
أن في التكوين، في التكوين إذا قلنا بعد وجود الإمام هذا يلزم، أما في التشريع يعني حضور غيبة الإمام وعدم وجوده هو نفس الشيء باعتبار أنه ليس له يد في التشريع، لأن في عصر الغيبة الكبرى الإمام ما هو دوره في التشريع
الآن،
يعني إشكال التفويض يأتي في التشريع. نعم في التكوين،
التشريع نعم
التكوين باعتبار مثلا الإمام موجود مثلا أزمة الأمور بيده، أما في التشريع الآن بيد الفقهاء، إشكالكم يأتي على
لا
الحال الحاضر.
أحسنتم. التشريع أولا التشريع ليس متغير، التشريع ثابت، الدستور ثابت، القانون ثابت. تفويض الدين إلى الإمام اللي في محله يبحث ليس بمعنى أنه يغير الدين، إنما يستخرج من الدين أمور كانت مخفية على آخرين. هذا الدور ليس الفقهاء، الفقهاء ليس لهم ما فوض إليهم الدين بمعنى أنهم يستخرجون مثلا مثل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أئمة عليهم السلام أن رسول الله حرم كل مسكرة، ليس للفقهاء هذا المنصب، إنما هذا لرسول الله والأئمة عليهم السلام. من الفقهاء دورهم استكشاف، يعني يعرفوا ما شرعه الإمام صلى الله عليه، وحتى في نظام التشريع أيضا بيد الإمام. شلون أساً أبين الآن؟ يعني لولا الإمام حتى الفقهاء دورهم يصير دور معطل لا دور له. شلون؟ لأن الفقهاء إنما يستنبطون أحكام الدين عن الحجج. ما هي تلك الحجج؟ القرآن والسنة، سواء العقل والإجماع على كل حال، حجج الوحيانية. تلك الحجج الوحيانية تتعطل في حالة فقد الإمام، يعني لولا الإمام، لولا رعاية الإمام تتعطل حتى حجية القرآن، كما هو أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول قال وكذلك يموت العلم موت حامليه. هذا الأمر الآخر بعد نسبة الفشل للإرادة إدارة الله في التكوين على في مجال التشريع، قال صلى الله عليه وكذلك يموت العلم موت حامليه، اللهم بلى لا تخلي الأرض من قائم لله بحججه إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. حجج الله تبطل في حالة فقد الإمام، يعني لو من بعد الإمام العسكري سلام الله عليه لا يوجد إمام راعي لمنظومة التشريع، الحجج تكون معطلة. لماذا تكون معطلة؟ لأن الحجج الوحيانية لا تحفظ إلا بأداة وحيانية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوحي لا يبقى إلا بحفظ الوحي. أنا لا أريد، ما أريد أطيل في هذا البحث، أنا بمثال بسيط. الآن لو فرضنا هنالك جامعة مؤسسة، جامعة أكاديمية وراقية في العلم على مستوى، على مستوى نموذجية في العالم من جهة الإنتاج العلمي، النتاج العلمي، فيها دكاترة أساتذة بروفيسوريات جيد. هذه الجامعة ينتج علما، هذا علم بشري، يعني الفارق بين علم تلك الجامعة وبين العلوم اللي موجودة في غير تلك الجامعة فارق يسير، لكن بالتالي متفوق. إذا قلنا فرضنا أن أساتذة ومديرية الكادر تلك الجامعة بقوا عاشوا فترة سنة 100 سنة 200 سنة، بعد 200 سنة راحوا كلهم، ما خلفوا من بعدهم إلا تلامذة نسبة علمهم بعلم أولئك نسبة مثلا نقول 20% 50%، علم تلك الجامعة لا يبقى إلا 50% من عنده، مو كله، لأن الحافظ إنما يحفظ حسب وسعه، حسب استعداده. الآن هذا هنا نهر الفرات، ما شاء الله من الماء، أنت إذا جريت أنبوب لانتقال الماء إلى مثلا النجف الأشرف، فهذا الأنبوب يتحمل من ذاك الماء بقدر قابليته، المجرى ضيق. فإذا كانت الناقل الحافظ لعلم تلك الجامعة أناس عندهم 20% من علم تلك الجامعة، حتى أنت لا تقول لي أبو الجامعة ودول الدكاترة أبقوا كتبا، العلم ليس في الكتاب، العلم في الصدور، العلم مو في الكتاب، الكتاب إنما علامات إشارات للعلم، أنت من تقرأ الكتاب تتذكر، فلذا كتاب علمي أنا أقرأه لا أفهم منه إلا 20%، وهكذا وقال وهكذا. فلذا إذا أريد أحفظ هذا الكتاب أحفظ 20% من عنده. حجية إذا أنا أنقل عن تلك الجامعة شيء اللي نسبة علمي بعلم الجامعة 20%، فحجية كلامي مو حجية تلك الجامعة تتنزل، هذا أمر بديهي. بل بل في العرف البشري إذا هؤلاء التلامذة أسندوا النتاجهم العلمي إلى تلك الجامعة يحاسبون، هذا افتراء. إذا قالوا هذا هو نتاج تلك الجامعة، هذا افتراء، يحاسبون عليه. لابد أن ماذا يقولون؟ يقولون هذا ما استفدنا نحن فقد قابليتنا نحن. أنت ترى في الحوزات العلمية المتداولة التلميذ يقرر لأستاذه، تلميذ عبقري سيد الخوي على الله مقامه الشريف قرر لأستاذه النائم أو تلامذة سيد الخوي أو غيرهم العراقي وكمباني، هذا التلميذ على مستوى الأستاذ، لكن مع ذلك يحاول أن الأستاذ يطلع على التقرير ويقرر ويؤيد. ليش؟ لأن يريد مستوى حجية هذا التقرير من مستوى التلميذ يصير لمستوى الأستاذ. إذا بدون تقرير الأستاذ يقال هذا حجيته بقدر فهم التلميذ وبقدر علم الأستاذ. فالوحي، بقاء الوحي حتى ألفاظ الوحي لا يمكن بحفظ بشري. إذن فعدم الاعتقاد بالإمام المهدي يلزم منه التفويض وعدم السيادة وعدم الربوبية للدولة الإلهية، ويلزم منه تعطيل الوحي، تعطيل الحجج. نعم. أمر آخر أشير باختصار وأغلق هذا الملف، الله جل وعلا خلق الأرض، خلق الدنيا. شوف أنا جاي أنا أصور لكم حالة عدم ولادة الإمام المهدي في من بعد الإمام العسكري وعدم إمامته. شوف شلون أصور الدنيا. الله خلق العالم، خلق الأرض وجعل فيه خليفة، وماذا عرض بخلق الأرض؟ الصلاح، الخير، الله لا يريد الشر. الله أراد أن تكون الدنيا كلها صلاحا وعدلا وعبادة وكمالا، كمال دنيوي وأخروي، حياة طيبة. الله أراد حياة طيبة وجعل لذلك بعث أنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء، لكن قتل من قتل، سبي من سبي، أقصي من أقصي، بالتالي فلت الأمور من يد الله. خلاص بعد راحوا بالفعل، صارت أزمة أمور الدنيا بيد الطغاة، بيد من؟ بيد أولئك الذين الله يصفهم في القرآن، يقول إذا تولى سعى في الأرض، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تدري شنو مدل الآية الشريفة؟ ويسعى أساساً يسعى لإفساد الأرض، هو هذا غايته، يعني إفساد، لأن الأرض هو خلق الله، يريد يفسد خلق الله، يريد يهلك الحرث. ما شرك عدو بالحرث؟ زراعة، يريد يحرق الزراعة، يعدم البيئة الزراعية ويهلك النسل البشري، إبادة النسل البشري. صارت عبيد هؤلاء. لو لم تكن هنالك أزمة الأمور بيد ولي الله، لو لم يكن هو اللي يمنع هؤلاء الطغاة، كيف بقيت هذه الدنيا؟ كيف نحن نعيش الآن؟ يعني أنت تتصور إذا مثلا إذا أمر بلد، أنت مدينة صغيرة، إذا لمدة سنة مو أكثر، لمدة سنة خرجت الأمور عن يد مثلا المصلحين وصارت بيد الذين يريدون إحراق هذه البلد والمدينة وإهلاكها، ورا سنة لن تجد أثرا عن هذه المدينة، كيف بقيت الدنيا؟ كيف بقي الصلاح؟ كيف بقي الخير؟ إلى يومنا هذا اللي يريد الخير طريقة موجود، بيئة زراعية موجودة، الأمن نعم مو بسقف الأعلى، لكن إن شاء الله بعد الظهور، لكن هذا المقدار النسبي الموجود مع وجود. إذن إذا لم يكن الإمام سلام الله عليه فيلزم أن يكون، يعني يلزم أن يكون الله العياذ بالله لاغيا في في خلق الدنيا، خلق الدنيا للصلاة وما صار، ما صار. وهذه أساس فكرة الإلحاد، شبهة الإلحاد تأتي منها هنا، إلحاد 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 أساسها هنا. ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول أنا أعترف بالله والرسول بالأئمة، لكن دول فاشلين لأن هاي دولتهم، هاي طريقتهم، هذا نهجهم، خلاص انتهت. دول اللي نسميهم مثلا كفار أخذوا كل شيء وخيرات الأرض بيدهم، من أجل هذا يقول إذن القدرة بيد أولئك، وهو الإنسان بطبعه يريد القدرة ما يريد الضعف، فيقول القدرة بيد هؤلاء مو بيد الله. نعم صحيح لكن ضعيف. من أين جاءت هذه الشبهة؟ لأنه يزعم أن الآن الله أكبر لما ولد صاحب الزمان صلى الله عليه سقط على الأرض ورفع رأسه إلى السماء وقال زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، لو أذن لنا في الكلام لزال الشك. هم زعموا أن أنهم دحضوا، مثل ما فرعون، فرعون زعم أنه دحض حجة حجج الله. كم قتل من الأولاد وكم عذب في بني إسرائيل حينما موسى بن عمران كان يترعرع في قصر فرعون وهو سفن صغير. فرعون في زعمه، واللي يعبد فرعون أنه بعد خلاص أخذ الأمور من يد الله، بعد ليس له دور. لكن نفس هذا الله جل وعلا لا يخرج عن يده أزمة الأمور، ولو كان مخفيا متسترا حتى في قصر فرعون. موسى كان متستر إلى أن صار شاب، مخفيا، مخفيا نفس معنى الغيبة هنا، مخفي مو يعني شخص غير مرئي، لا يرى لكن لا يعرف أنه هو موسى بن عمران. من معنى الغيبة هو هذا، يعني قد يأكل مع فرعون يوم وليلة مع فرعون لكن ما يدري أن هذا هو صاحب المشروع الإلهي. وكذلك في يوسف، غيبة يوسف عاشروا معه لكن ما عرفوه أنه هو صاحب المشروع. إذن فمسألة، ألخص الكلام في الأمر الخامس، صاحب الشبهة ماذا قال؟ قال مسألة ولادة الإمام المهدي والاعتقاد به مسألة اعتقادية، واعتقادية من الفروع اللي عدم العقيدة به لا يضر ولا ينفع في الإسلام. نحن نقول لا، بل يضر، يضر بدرجة يخرجك عن الإيمان عدم الاعتقاد به. فهذا مسألة مهمة، فهذا مسألة مهمة. إذن مسألة اعتقادية داخلة في أصول الدين، يعني أنا أشوف مفردة تاريخية دخلت في أصول الدين. فهذا لا، أنت لا تتوقع مني أنا أزوي الحجج الوحيانية في إثبات مثل هذه القضية التاريخية واعتمد فقط على التاريخ التي دونت بيد البشر، والبشر اللي غير معتقد وحي السماء همات. يعني اذا من اجيب من مثلا مما دونه الصدوق والمفيد ولا ذول معتقدين بالامام، فاذا في معرض التهمه الا يكتب مؤرخ ملحد. يعني هذه الفكره جدا خاطئه، هذه الطريقه، طريقه البحث، طريقه غير علميه، غير حياديه. يعني اولا قلنا نحن في بحث الامام المهدي، لان ليس الطرف المقابل معنا شخص ملحد، نحن نفرضه شخص إنسان معتقد بالإسلام وبحجية الوحي، بعد ذلك نبحث معه. فمسألة بهذا المستوى، هذا المستوى من الأهمية، لابد أن ننظر إلى الحجج الوحيانية والحجج البشرية في نعم إثباته، إثبات هذا الأمر. أنا أذكر الأمر السادس لأن طالت علي شو اسمه، إن شاء الله من بكرة أبدأ في ذكر القرآن والشواهد الوحيانية والبشرية حتى نقلق هذا الملف، ملف الولادة، لأن أكو واحد جدا عن مهمة لا بد أن نصل إليها. باختصار الأمر السادس أذكر كان الكلام في العلاقة بين التاريخ البشري، البشري والوحي في منطقة القرآن. الوحي له قيمومية مو فقط على التاريخ. طب جاي نتكلم عن مع مؤمن بالقرآن موحد في منطق القرآن وهو منطق عقلي أن الوحي قيم مو فقط على التاريخ بل على المحسوسات على العلوم الحاصلة عندك بالحواس. يعني أنت رأيت بعينك شيئا والوحي قال لا ليس الذي رأيت كما رأيت. الوحي لابد أن تأخذ به، إذا أخذت بالمرئي المحسوس تركت اليقين وأخذت بالظن تركت العلم. هذا منطق القرآن. كيف؟ انظروا أذكر نماذج في مسألة صلب عيسى بن مريم. كيف بنو إسرائيل رأوا عيسى بن مريم على الصليب لمدة 3 أيام وبملأ من الناس رأوا لمسوه لأن أخذوه لمس تكلموا معه وعلى الصليب ومو شخص واحد بعد هذا عيسى قتلنا. انظر القرآن ماذا يقول، ما قتلوه ما صلبوه شبه لهم ما لهم به من علم إن يتبون إلى الظن. ذول ما عندهم يقين، 6 مرات يؤكد شاكين ما لهم علم. لماذا؟ هم رأوا بعد حسوا، لأن الله لأن الوحي وحي أخبرهم قال عيسى لا يموت، عيسى له دور في تطهير الأرض. لماذا تركتم الوحي وأخذتم المحسوس؟ شو فتنة إلهية، الله جل وعلا ألقى شبه عيسى على هذا الذي غدر بعيسى بن مريم. الله ذا يريد يسوي زيت على شكل شايفين التوم، 6 توم بأكو يعني واحد يقدر يعرف واحد من الثاني. إذا الله جل وعلا مو محال، إذا الله جعل زيدا شبيه الأمر حتى في صوته حتى في شكله هندامي كل شيء، فكيف أنت تشخص؟ هنا لابد أن تعتمد على الوحي. الله أكبر، الموحد هو هكذا. الله يكفر بني إسرائيل، لماذا تركتم الوحي وأخذتم بالمحسوس؟ أنا عيسى هو قال لكم لا يموت، ماذا تركتم قول عيسى وأخذتم بهذا؟ نعم، حينما أخبرهم عيسى بذلك إخبار عيسى كان مدعم بمعجزة مدعم بالعقل، لكن محسوس لأن سمعوا، لكن هذا السماع مو فقط حس إنما وراءه حجة وحيانية وهو حجة العقلية العقلانية. لا يمكن أن الله جل وعلا يغري إلى الجهل بالنسبة للأنبياء، ما يصير الله جل وعلا يلبس في كلام النبي. يعني هذا شبه ما تأتيها هناك. عموما فهذا منطق القرآن وهو منطق عقلها، لأن حجية الوحي دون حجية الحس، ترك الحجة الأقوى والأخذ بالأدنى اتباع الظن. حتى عندنا الآن أنت إذا شخص إذا قال أنا أرى الطائرة في السماء صغيرة، فإذا أنا أعتمد على الرؤية الحسية فأقول أن الطائرة صغيرة، يقول هو مجنون اتبع الظن. صح لولا؟ إذا جاءت حجة الأقوى، أنت عندك مثلا يقدمون لك طعام يعني كلش نظيف تراه نظيف، الدكتور الخبير يقول هذا فيه جراثيم معدية، هو شايف. إذا تقول لا أنا ما أشوف الجراثيم هذه طيبة، فأنت أخذت بالذن تركت اليقين. الوحي أعلى من الحس، هذا هو منطق القرآن. فكيف أنا أجي وأزوي الوحي لأجل مو لأجل الرؤية الحسية فقط وفقط، لأجل استبعادات تاريخية، شخص كان مخفية شوف استبعاد. يعني أنا أريد ليش ذكرت هذه المسألة، أريد الله جل وعلا كيف أتم الحجة. سبحان الله، يأتون يشكلون صاحب هذا الشيء وغيرهم، قالوا لو إمام المهدي حي وولد الإمام العسكري كيف الشيعة اختلفوا بعد الإمام العسكري عصر الحيرة، يعني صارت فترة سموه بالحيرة، الشيعة كانوا متحيرين. أو لماذا السلطة سلمت تركت الإمام العسكري لزوجاته ولأخيه جعفر لو كان له ولد؟ إذا كان له ولد كيف مخفين ولادته؟ كيف يا حبيبي يا نور عيني أنت تريد لأجل هذه الوسوسات تترك الوحي؟ القرآن يقول لك إذا تركت الوحي لأجل ما تدركه بعينك أنت اتبعت الظن وتركت اليقين والله يكفرهم لأجل قولهم به أن عيسى مصلوب. وين أنت تجيب لي استبعاء؟ قلت هذا أولا، هذه مرت في الليلة السابقة، أولا شخص مخفي ولادته حتى لو اختلفوا فيه، اختلفوا فيه الأنبياء ما كانوا يختلفون فيه، لأن هذا المولود ليس مولودا عاديا لا يختلف فيه، له شأن طبيعي أن يأتي جعفر مثلا جعفر التواب ويدعي مثلا أنه كذا، طبيعي هذا الاختلاف، طبيعي أن يكون مخفيا ولادته لأن الأوضاع لا تسمح بأن شو اسمه بأن يظهر الأمر. فتقول لأنه اختلفوا فيه، لأنهم مثلا كذا، إذن أنا ما أقبل بالوحي الإلهي. يا سبحان الله، أنت ضلالك أشد من ضلال بني إسرائيل. الله يعاتب بني إسرائيل اللي تركوا المحسوس، تركوا الوحي لأجل المحسوس، مو حس شخص واحد، حس محسوس جماعة. فخر رازي هنا وقع في حيرة، قال شلون الله يقول هذا الظن؟ هذا منشأ التواتر، تواتر كله بالرؤية الحسية والإخبار. هذا الحديث أقرأ وأتم الكلام هذه الليلة، رواية السدير المعروفة، السدير السلفي وجماعة جاءوا عند الإمام صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، إمام كان يبكي لفرق الإمام المهدي عليه السلام، سيدي غيبتك نفت رقادي إلى آخره. مقطع من هذا الحديث، الإمام قال لهم أن الله أدار في الإمام المهدي سنن من الأنبياء، أما عيسى، الإمام صدق قال في ذاك الحديث، أما عيسى فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل. اليهود والنصارى اتفقوا كلهم، يعني دول يهود والنصارى أعداء، لكن على هذه المسألة كلهم اتفقوا. فكذبهم الله جل ذكره بقوله وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم. وكذلك غيبة القائم، فإن الأمة ستنكرها لطولها، فمن قائل يهذي بأنه لم يلد، وقائل يقول إنه يتعدى أو يتعدى إلى 13 وساعدة، إمامه مو 12 أكثر، وقائل يعصي الله بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره، كما في بعض الشيخية يقول بهذا. فالذين أنكروا حياة عيسى بن مريم اعتمدوا على المحسوس، مع ذلك كذبهم الله، كفرهم الله، قال ما أنتم تركتم اليقين، تركتم الوحي. شوف هذا قيمومية الوحي على الحواس، فكيف الذي ينكر هذا الوحي اللي إن شاء الله سنذكرها، هذا الوحي المهدوي اللي وارد في الإمام المهدي لأجل أن جعفر اختلف معه، لأجل أن السلطة مثلا كذا، لأجل أنه تحت استبعادات. اللهم صل على محمد وآل محمد.